قال الإمام مسلم رحمه الله: باب التواضع في اللباس والاختصار على الغليظ. من قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا سليمان بن المغيرة قال: حدثنا حميد عن أبي بردة قال: دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن وحسام من التي يسمونها الملبدة. قال: فأقسمت بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. قال: حدثني علي بن حجر ساق السند إلى حميد بن هلال عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة إزارا وحسام ملبدا فقالت: في هذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي حاتم: في حديثه إزارا غليظا. قال: حدثني محمد بن رافع ساق السند إلى أيوب بهذا الإسناد مثله وقال: إزارا غليظا. قال: حدثني شريج بن يونس حاو حدثني إبراهيم بن موسى حاو حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن زكريا ساق السند إلى صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداء وعليه مرط مرحل من شعر أسود. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتكئ عليها من أدم حشوها ليف. قال: حدثني علي بن حجر ساق السند إلى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف. قال: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى هشام بن عروة بهذا الإسناد وقال: بجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي معاوية ينام عليه. ما زال الكلام على أبواب اللباس. والإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه عقد في هذا الباب هذا الكتاب بابين: الباب الأول فضل لباس ثياب الحبرة، والباب الثاني التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه. الحديث الأول الذي يتعلق بالحبرة، والحبرة نوع من الثياب سواء كانت من القطن أو من الكتان إذا كانت محبرة يعني مزينة مخططة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يلبس لباس الحبرة يعني الثياب المخططة المزينة التي عليها أعلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يظهر نعمة الله عليه، ولا يتقيد النبي عليه الصلاة والسلام بنوع من الثياب أو نوع من الطعام أو نوع من اللباس أو نوع من الفراش، وإنما يأخذ ما تأتى له ما هيأ الله تعالى له. وكان يحب أن يتزين لأنه قال عليه الصلاة والسلام لرجل أتى إليه وعليه أسمال بالية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: ما الذي أعطاك الله تعالى من المال؟ قال أعطاني الله تعالى من الإبل كذا، ومن البقر كذا، ومن الشاء كذا، وصار يعدد ما لديه من أموال ونعم تفضل الله تعالى عليه بها، ومع ذلك كان يلبس هذه الأسمان البالية الممزقة. فلم يقر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل على هذا الحال وهذا الوضع، بل أنكر عليه الصلوات والسلام، أنكر عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمتي عليه. الله تعالى تفضل عليك بما تفضل عليك به، لا ينبغي للمتفضل عليه أن يلبس أسمالا بالية، أشياء مرقعة، بدليل أنه زاهد، أنه ورع، أنه تقي، وأن المتقي لا يلبس إلا الدون، ولا يأكل إلا الدون، ولا يجلس على فراش إلا على دون. إن سيد المتقين والزاهدين وأفضل الخلق عند رب العالمين حاله علمتموه، لبس الجبة وعليها حرير، وفيها حرير مقدار أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة، جبة شامية من النوع الجيد، إذا جاء الوفود يستقبلهم النبي عليه الصلاة والسلام ويلبس هذه الجبة ويصعد على المنبر يخطب الناس بالمناسبات كيوم الجمعة وغيره من الأيام، وعليه هذه الجبة المكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، بالديباج، بالحرير الخالص. لذا فإن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه سأله تلميذ من تلاميذه قتادة: يا أنس بن مالك، أي اللباس كان أحب إلى رسول الله؟ وأي اللباس كان أعجب إلى رسول الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أي نوع من اللباس، يعجبه أن يلبس أي نوع من اللباس؟ فقال أنس، وهو خبير بحال رسول الله، أنس لا يعلم حال رسول الله وقد خدم النبي 10 سنوات، وقد لازم النبي عليه الصلاة والسلام ملازمة الظل، يعلم حالة رسول الله وبخاصة ما يتعلق بأموره البيتية. لذا أجاب أنس رضي الله تعالى عنه بقوله: كان أحب أو أعجب اللباس إلى النبي عليه الصلاة والسلام الحبرة، اللباس المزين الجميل الطيب. ففي هذا دلالة على أن دعوة التقشف ودعوة الزهد بعدم أكل الجيد من المطعوم، عدم لبس الجيد من الملبوس، لأنني ورع ولأنني صالح ولأنني تقي ولأنني زاهد يلبس نوعا من اللباس أصفر أو أخضر أو أحمر، ويلازم هذا الثوب الأبيض الأخضر الأحمر طوال العام، بل نراهم يأتون إلى هذه الديار بمناسبة الحج أو مناسبة العمرة أو مناسبة الزيارة لهذا المسجد، يأتون على الواحد منهم ثوب أخضر لا تستطيع أن تقف بجواره من شدة نتنه، شعره لا يرجله لا يصلحه ليشتهر بين الخلق بأن هذا الزاهد وأن هذا الدرويش يقول هذا البهلول بهلول صالح على هذا الحال؟ أما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرجل شعر راسه؟ أما خرج عام حجة الوداع حاجا ومعتمرا، ولما أراد أن يخرج اغتسل ولبس إزاره ورداءه ورجل شعر راسه ووضع على شعر الراس صمغ غرق، وأتى بمسك وذريرة ولبد شعر الراس. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: حتى كانت رائحة المسك يسيل على وجه رسول الله. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكثر من التطيب، حتى إذا ما رأيت ثوبه كأنه ثوب زيات، رجل يبيع الزيت، والنبي لا يبيع الزيت، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من التطيب. بل جاء في هدي رسول الله وفي سيرته صلوات الله وسلامه عليه أنه كان إذا سلك طريق، يعني دخل في سكة شارع، علم الناس أن النبي سلك هذا الطريق من كثرة الرائحة، رائحة الطيب التي كان يتطيب بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. التقشف الذي يبلغ إلى هذا الحد هذا شهرة، وليس بزهد ولا بتقوى ولا صلاح. الصلاح ما دعانا إليه سيد الخلق. وكلكم يعلم أنه أكل لحم، وبعض الزهاد والصلحاء الذين يدعون الزهد والصلاح والتقوى اليوم يقول لا يأكل اللحم وإنما يأكل الخضر، يريد ألا يسمن وألا يكبر لأنه تقي صالح. البرمة في تفور بلحم رآه النبي عليه الصلاة والسلام في بيته وقال: هل عندكم شيء؟ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألم أرى البرمة تفور بلحم؟ هذا اللحم على النار، كيف تقولين لا يوجد شيء؟ قالت: يا رسول الله، إنه طعام تصدق به على بريرة، أنت لا تأكل الصدقة؟ فقال: أرني. هو عليها صدقة ولنا هدية. وأكل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من هذا اللحم. ولما خرج في يوم وهو جائع، وإذا بأبي بكر يخرج، وإذا بعمر يخرج، ويلقيان النبي عليه الصلاة والسلام، وكل منهما أخرجه الجوع، فخرجوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى دخل النبي عليه الصلاة والسلام حائطا لأبي التيهان، وجاء أبو التيهان، وإذا بأبي التيهان يأتي بعرجون فيه بسر ورطب وتمر، فأكل النبي عليه الصلاة والسلام من البسر الرطب التمر وشرب ماء، وقام أبو التيهان رضي الله تعالى عنه وذبح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: تجنب الحلوب، لا تذبح الحلوب. أتى بالشام أكل النبي منها صلوات الله وسلامه عليه. وبعدما أكل هنا يظهر الزهد وتظهر التقوى ويظهر الصلاح. بكى صلوات الله وسلامه عليه، وبكى أبو بكر عمر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لتسألن عن هذا النعيم، عن هذا الماء البارد، عن هذا البسر والرطب والتمر، وهذا اللحم الذي أكلتموه صلوات الله وسلامه عليه. إذن ما نرى وما نشاهد من بعض الذين يدعون الصلاح والتقوى والورع، عليه ثياب مرفعة، قطعة صفراء، قطعة حمراء، قطعة خضراء، إن كنتم لا ترون هذا في هذه البلاد فاحمدوا الله على ذلك، موجود في غالب بلاد المسلمين اليوم أشخاص يتظاهرون بأنهم دراويش وأتقياء وصلحاء وأنهم على ورع وزهد، عليه ثوب مرقع ويقول لا يتزوج، لا ينكح. لما لا ينكح؟ قال لأن الزاهد لا يتزوج. سيد الزاهدين رسول الله، أباح الله تعالى له 9 نسوة صلوات الله وسلامه عليه، 9 أباحهن الله تعالى له ولم يتوقف. ويوم أن أتى الرهط 3 نفر أبو هريرة، علي بن أبي طالب، المقداد بن الأسود، أتوا إلى دور زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولما أخبروا بما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعبد به كأنهم تقالوا هذه العبادة، قال الرسول غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إذا اكتفى بهذا الشيء. فقال أحدهم أنا أصوم الدهر ولا أفطر، الثاني قال أنا أجب ذكري لا أتزوج النساء، الثالث قال أنا لا أنام طوال الليل أقوم. عاد رسول الله إلى داره وحدث بما قال القوم، فصعد النبي على المنبر وقال عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا لكنني أنام وأستيقظ وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس منه. الشاهد في هذا الكلام أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الحبرة، الثياب المخططة الجميلة التي زينت التقوى. ها هنا التقوى، ها هنا التقوى، ها هنا التقوى في القلب لا في النسباس ولا في الهيئة ولا في العصا ولا في الكشكول. احمدوا الله انكم لا تعلمون الكشكول. الكشكول اناء يحمله بعض الذين يدعون الزهد ويدعون التقوى، لا يكون الا فيها، لا ياكل الا في هذا الاناء. الطعام يوضع فيه ارز، لحم، اذن، اي شيء في هذا الكشكول. يجلس على خوان ياكل في آنية متعددة، لا، لا بد ان يكون في هذا الكشكول. لما؟ قال لانه زاهد صالح متقي. ليست هذه التقوى. التقوى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا، واشار الى قلبه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الدباء كما قال أنس. دعا النبي رجل من الأنصار وتبع أنس رسول الله، وقدم الرجل للنبي دباء. قال أنس فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء، يريد أن يأخذ الدباء القرع يحبه. قال أنس بن مالك فما زلت أحب الدباء من يوم ذلك، ما دام أن النبي يحب الدباء أنا أحب الدباء. رضي الله عن أنس. إذا كان يحب الدباء لأن النبي يحب الدباء، بالله عليه هل يخالف أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه في شرعه في دينه. أيقول أنس بن مالك ما يقول بعض الناس اليوم إذا دعوت إلى هدي رسول الله وإلى سنته وإلى شرعه وإلى ما كان يدعو إليه؟ يا أخي النبي قال كذا، الأكل بالشمال لا تأكل بالشمال، النبي نهى عن ذلك، لا تلبس الحرير، لا تتختم بالذهب، لا تطل الثوب، لا تدع الشارب، لا تحلق اللحية، لا تزلها. أوه يا أخي، نحن الآن في القرن العشرين، أتريدوننا نعمل ما عمل رسول الله اليوم؟ الزمن تغير، تطور الحال، أنعمل ما كان يعمل النبي قبل 14 قرن؟ هذه كلمة قد تؤدي إلى الردة، إلى الخروج عن طريق الهدي، عن الإسلام، لأن شرع النبي عليه الصلاة والسلام ليس للصحابة فقط. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى إلى الأبيض والأحمر والأسود، إلى العرب والعجم، وجعله الله تعالى خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده. لقد مضى على وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ما يقارب 14 قرن، ولم يبعث الله نبيا ولا رسولا بعد وفاته، ولم يبعث الله نبيا ولا رسولا بعد وفاته، لأن الله تعالى قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. واسمعوا أيها الإخوان، الله جل وعلا بعث النبي من العرب، وأقام النبي في بلاد العرب، وترعرع في بلاد العرب، وعاش قبل البعثة 40 سنة، وبعد البعثة 23 سنة. رسالته كانت في جبال فاران، وهاجر إلى يثرب التي سميت طيبة، ولا يجوز أن تسمى يثرب بعد ذلك. أقام بطيبة 10 أعوام فقط. مات النبي عليه الصلاة والسلام والتحق بالرفيق الأعلى. بعده تولى الخلفاء الراشدون، وبعد ذلك تولى من تولى من الخلفاء الأولاة الإسلاميين. ماذا حصل؟ فتحت بلاد العرب على عهد النبي. ما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وجميع من في جزيرة العرب دان بالإسلام، جميع من في بلاد العرب، الحجاز، نجد، اليمن، حضرموت، جزيرة العرب، شبه جزيرة العرب، ما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وجميعهم دانوا بالإسلام. زمن الخلفاء ومن بعدهم صارت هذه الفتوح الطويلة العريقة، ودخل الناس في دين الله أفواجا. الشيء الذي يريد أن أنبه عليه، لما كانت هذه الرسالة عامة شاملة، ليست للعرب فقط، وإنما هي للعرب والعجم، أريد أن ألفت نظرك إلى قضية. العجم غير العرب تعلموا لغة القرآن، وبرزوا في لغة القرآن، وتعلموا السنة وبرزوا في السنة، وتعلموا الفقه الإسلامي وبرزوا في الفقه الإسلامي. ولو ذهبت إلى المكتبات الإسلامية اليوم لنظرت إلى قواميس اللغة العربية يعني إلى الكتب الكبيرة في اللغة العربية ما ألفها إلا العجم. القاموس لفيروز أبادي، فيروز أبادي يعني من بلاد الهند. ابن منظور، ابن منظور سيبوي، ابن جني لفطوي، جميع من برز في اللغة العربية وترك لنا تراث اليوم في اللغة العربية، أستطيع أن أقول 99.5% من غير العرب من العجم. هذا يدلنا على أي شيء؟ يدلنا على أنهم عنوا بلغة العرب لأن الله بعث هذا النبي من العرب، وتعلموا اللغة العربية لأنها لغة الإسلام، لغة الدين، لغة الشرع. ومن أراد أن يتعبد الله تعالى بما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، عليه أن يحرص أن يتعلم لغة العرب، وعلى أقل تقدير لا بد وأن ينطق أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا بد أن ينطق ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم إلى آخره. وأزيدك والله وبالله وتالله، لو تجولت اليوم في بلاد إفريقيا العجم والله رؤيا عيني هاتين من بعد صلاة المغرب إلى الفجر، وإذا بالصبيان وإذا بالكهول وإذا بالشباب يتعلمون القرآن واللغة العربية ليعبدوا الله تعالى بما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث للناس كافة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجاءنا بالخير، جاء إلى هذا العالم والعالم على فوضى، ولكن الله تعالى أنقذ بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه البشرية جمعاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المقصود والذي ساقني إلى هذا الكلام إن كلمة محبرة يعني مزينة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب ذلك، وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أحب الدباء لأن النبي كان يحب الدباء، وإذا كان أحب الدباء لأن النبي يحبها هدي النبي من باب أولى وأحرى. لا يقل إذا قيل له النبي فعل كذا، دعا إلى كذا، أمر بكذا، لا يا إخوان، نحن اليوم لا نحتاج إلى هذا. انظر إلى الغرب والشرق، وصلوا إلى الفضاء وعملوا ما عملوا، بالله عملوا ذلك، عملوا ذلك بترك شريعة الله لأنهم تركوا شريعة الله؟ لا، إنما فعلوا ذلك لأنهم درسوا وتعلموا، ونحن لا تعلمنا ولا درسنا ولا اختفينا بنبينا وما تمسكنا إلا بالهراء وإلا بالكلام الفارغ. تريدون منا أن نبقى اليوم على قال الله وقال النبي وعلى أن هذا حرام وهذا حلال، والناس قد وصلوا إلى الفضاء. يا أخي تعلم حلال وحرام واعبد الله بالحلال والحرام وتعلم ما يوصلك إلى الفضاء، ما في مانع من هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. الباب الثاني يقول فيه الإمام مسلم باب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه. تارة يلبس الجيد وتارة يقتصر على الشيء القليل، الشيء الغليظ، لأنه مسنن مشرع يفعل هذا لنعلم أن هذا الأمر جائز، ويفعل هذا لنعلم أن هذا الأمر سائغ ومشروع. فكان النبي عليه الصلاة والسلام تارة يتواضع في لباسه ويكتفي ويقتصر بالقليل، لا يبالي. يكفينا في هذا الباب أن الله تعالى خير بين أن يكون ملكا نبيا أو أن يكون عبدا نبيا، فاختار عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا نبيا، لا يريد أن يكون ملكا نبيا، كنبي الله سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نحن نعلم أنه صلوات الله وسلامه عليه صلى مرة في هذا الموضع وعرض له الشيطان، وهم النبي عليه الصلاة والسلام بالشيطان والنبي يصلي، وإذا بالشيطان أتى بجمرة بشعلة من نار يريد أن يحرق النبي وهو بين يدي ربه، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن قبض على الشيطان، قال حتى شعرت ببرد لسانه. الشيطان يتصور يتشكل تارة على صورة إنسان، على صورة كلب أجلكم الله، على صورة حيوان آخر، وتارة يكون على هيئته التي خلقه الله تعالى عليه. الله جل وعلا هيئ للشيطان التصور التغير لأنه خلق من نار. الله جل وعلا هيئ للملائكة أن يتصوروا ويتغيروا عن وضعهم وحالهم لأن الله تعالى خلقهم من نور، ولكن الآدمي لا يتصور ولا يتغير، وإنما يظهر على حاله هذا فقط. الشيطان يتغير فتغير وأتى على شكل إنسان قبض عليه رسول الله حتى شعر ببرد لسانه، قال فذكرت دعوة نبي الله سليمان عندما دعا ربه هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فترك الشيطان. وقد كان بوسع النبي عليه الصلاة والسلام أن يربط الشيطان بسارية من سوار المسجد، قال حتى يلعب به صبيان المدينة، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأنه قد تصور وتشكل. إذا تصور وتشكل حكمه حكم ذلك الشيء لا حكم الجن. الرجل الشيطان الذي تصور لأبي هريرة وجاء يسرق من التمر صار يتكلم مع أبي هريرة عندما قبض عليه أبو هريرة الليلة الأولى والثانية والثالثة، وأبو هريرة لا يدري أنه شيطان، والنبي قال له صدقك وهو كذب. إذن الشيطان يتصور يتغير، في هذه الحالة تصور وتغير، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل به ما أراد، ولكن ذكر دعوة نبي الله سليمان فترك الشيطان لعنة الله تعالى عليه. والمقصود الرسول متواضع ليس بفضل ولا غليظ ولا جبار ولا متكبر، صلى بالخير، وعندما انتهى من صلاته استقبل الناس بوجهه. وعادة النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى وهو الإمام جعل ظهره إلى القبلة ووجهه إلى الناس، وسبح وهلل واستغفر وعمل الذكر المشروع والورد المعلوم. وإذا برجلين قائمين ما صليا معه، دعا بهما فأتيا إلى رسول الله ترتعد فرائسهما، خوف، لما دعانا رسول الله؟ ماذا عملنا؟ قال هونا على أنفسكما. إيش هذا الفزع؟
ما هذا الخوف؟ إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، الأمر لا يستدعي إلى هذا الحال. أنا لست جبار ولا متكبر، أنا ابن امرأة من قريش، ووضع قريش كوضع بقية العرب، يأكلون القديد، اللحم يبس وينشف وبعد ذلك يذق ويؤكل يشف. إذن علامة هذا الخوف؟ ثم قال لهما صلوات الله وسلامه عليه: ما منعكما أن تصلي معنا؟ صلينا الآن وأنتما لم تصلي معنا. قال: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا نظن أننا لا ندركك. فقال لهما صلوات الله وسلامه عليه: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما إلى المسجد ووجدتما الإمام لم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة، الله يكتب لكم الأجر في ذلك، صلوات الله وسلامه عليه. أما قوله أنا آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، أنا آكل كما يأكل العبد، لا أجلس متربع متكئ، وإنما أجلس كما يجلس العبد أمام سيده. وكيف يجلس العبد؟ يجلس على هيئة الجلوس في الصلاة، ويضع بطنه على فخذه، لا يريد أن يتظاهر بالعلو أمام سيدي. فأنا أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، أنا لا آكل متكئا يعني متربع حتى تتفسح فجال الطعام والأمعان وأسترد وأبلع، لا، وإنما أجلس هكذا كما يجلس العبد، أكتفي بالقليل، ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للهواء صلوات الله وسلامه. في اللباس علمنا أنه يلبس الجيد إذا وجد، وإذا لم يجد لبس المتيسر. والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وهي أخبر وأعلم بحال النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت لنا هذا الحديث القيم. اسمع الحديث، الحديث أبو بردة يقول: دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق التي قال فيها حسان ابن ثابت: حصان رزان، حصان رزان، ما تلم بريبة ليس فيها ريبة ولا شك، الله اختارها لسيد الخلق. اسمع قول الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هل يختار الله تعالى خبيثة وحاشاها أن تكون زوجة لسيد الخلق؟ يا جماعة، نحن الآن في زمن فتنة وزمن بلاء وفي آخر الزمان، وابتلينا في هذه الأيام بدعاة يدعون الشباب إلى تشكك ويوقعون فيهم القلق. يأتي إلي شاب ويقول لي: أما اتهمت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بأنها زانية؟ قلت له: نعم، فاتهمت، وحد النبي من اتهمها وأنزل الله تعالى 17 آية في كتابه في براءة عائشة. فالذي يشكك في أمر عائشة بأنها زنت عاشاها، وإنما أراد الله تعالى هذا الأمر أن يقع حتى يميز الله الخبيث من الطيب، وليبتلي الله جل وعلا نبيه، ولنعلم أنه صلوات الله وسلامه عليه لا يعلم الغيب، وإنما الذي يعلم الغيب الله. قضية عائشة قضية واضحة، قضية عائشة 4 رجال يحملون هودجها، وعائشة صغيرة. يوم أن مات النبي عليه الصلاة والسلام ما بلغت من العمر 20 عام رضي الله عنها وأرضاها، وكنا العلقة الشيء القليل من الطعام. 4 رجال كبار يأتون يحملون الهودج، هودج عائشة. عائشة خرج النبي في غزوة ونزل النبي منزل، وإذا بعائشة رضي الله تعالى عنها ذهبت لتقضي حاجتها، وإذا بالنبي يرحل ويأمر بالرحيل، فيأتي 4 رجال يظنون أن عائشة داخل الهودج، حملوا الهودج وساروا مع رسول الله، ولم يشعر النبي بأن عائشة خرجت لقضاء الحاجة، ولم يشعر بها أحد. عادت وإذا بالقوم قد رحلوا، صار الليل، أتمشي وحدها؟ قالت لا، أنا أظل وأبقى هنا حتى يتفقدني الناس فيعودون إليه. لم يعني يعلم الله رسوله الأمر، والنبي لا يعلم إلا إذا علمه الله، ما يعلم الغيب. أصبح الصباح وهي في موضعها، شاء الله تعالى أن يأتي صفوان ابن المعطل من أصلح صحابة رسول الله ومن آمن الصحابة. لمن يعلم المدينة، قبل 30-40 عام زجاج البدور، زقاق البدور جهة البقيع، هذا يسمى المناصع تقضي حاجتها، وإذا بها مع أم مصطح، ومصطح قريب لعائشة ولأبي بكر. عثرت عائشة فقالت لها مصطح، لا، قالت لها أم مصطح، تكلمت على ولدها، لما تتكلمين على ولدك؟ قالت ما علمت أنه خاض مع الناس؟ قال كيف وكيف وكيف. يومها علمت عائشة الأمر، اشتد عليها المرض. سأل النبي علي بن أبي طالب، أثنى علي عليها خيرا وقال أن علي للنبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله أمنا النساء تثير، إن شئت طلقها. سأل بريرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، بريرة قالت يا رسول الله والله لا أعلم إلا خير، أنا أعلم من عائشة حالة واحدة، أنها تعجل العجين، وإذا عجدت العجين تترك العجين حتى تأتي البهمة الشاة فتأكل عجين عائشة، هذا الذي أعتب على عائشة فقط. سأل النبي عليه الصلاة والسلام زينب بن جحش، وزينب بن جحش تنافس النساء، نساء النبي جميعهن، تقول لنساء النبي أنتن زوجكن آباؤكن، أما أنا زوجني الله من فوق 7 سماوات، أنا الله تولى عقدي، أنتن لستن شيء، أنا قريبة من عمة النبي صلوات الله وسلامه عليه. منافسة حادة. إذن لما سألها رسول الله، زينب عاقلة صادقة لا تتهم عائشة، قالت يا رسول الله والله لا أقول إلا خير، أنا ما أعلم عن عائشة شيء. بعد ذلك أنزل الله تعالى الآيات التي قرأت لك، ارجع إليها في سورة النور لتقف على حقيقة ما قال الله تعالى في هذا الأمر، وهي بريئة مبرأة حصان رسان. وإذا ما سمعنا اليوم بعد اليوم يا شباب الإسلام، يا كهول الإسلام، العداء محتد على هذه الشريعة قوي في هذه الأزمان في هذه الأيام. تشكيل عائشة زنت، عائشة قالت، عائشة فعلت، أبو بكر عمل، عمر عمل، علي ظلم، فلان ظلم، فلان كذا. هذه الأشياء ردوها إلى أهل العلم، ردوها إلى الله، ردوها إلى رسول الله، لا تبالوا بهذه الأشياء، هذه الأشياء ليست بشيء. عائشة لا يدعها الله تعالى وهي خبيثة أن تكون زوجا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وحاشاها أن تكون خبيثة. مات النبي عليه الصلاة والسلام بين سحرها ونحرها، وآخر شيء دخل في جوف النبي ريق عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، أقول وهي من أعلم الناس بحال النبي، قالت لأبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، أخرجت إلينا إزارا، الشرشف السفلية تسمى إزار، والشرشف العلوية تسمى رداء. العرب كانوا يلبسون الإزار والرداء، ويلبسون القميص بقلة، ويلبسون الثوب. الثوب ليس هذا الثوب، الثوب شرشفة كبيرة يلتفون بها، ولهم في الالتفاف بها أحوال وأوضاع. ليس هذا الوقت وقت ذكرها. أخرجت إزار غليظ، غليظ مما يصنع باليمن، وكساء غليظا من التي يسمونها الملبدة، الملبدة يعني المرقعة، عليها لبدة ولبدة ولبدة ولبدة. كان النبي يلبس هذا الكساء الملبد. ومات النبي عليه الصلاة والسلام وعليه هذا الكساء الملبد، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الوالي لبلاد العرب، جميع بلاد العرب. ما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد دانت بالإسلام وآتت نفوذها إلى طيبة طيبة تبايع رسول الله، هو الوالي. حج عام حجة الوداع، ووقف بعرفة عام حجة الوداع، ووقف معه في ذلك العام في يوم الجمعة في يوم عرفة 114,000 حاج مع سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. مع ذلك يلبس الكساء الملبد. فصنع ذلك، تكلف ذلك، أراد أن يغنى للناس هذا؟ لا، إذا وجد أكل وإذا لم يجد صام. هل عندكم شيء؟ لا، إني إذا صايم. دخل مرة، هل عندكم شيء؟ قالت لا. قال أنا مرة البرمة تفور أرني، فلقد كنت صائما فأكل. يلبس الملبد إذا لم يجد الجيد، يلبس الجيد ويدع الملبد إذا وجد الجيد. لا، أنا ما ألبس ثوب، أنا ألبس كساء من صوف شعر. ليه؟ لأني طالب علم، ولأنني أنا وأنا 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 طويلة عريضة. وتعالى انظر إلى الداخل، ولا يعلم الداخل إلا الله جل وعلا. لا ينظر الله إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن الله ينظر إلى قلوبكم. فإذا خفي الأمر على الخلق، الأمر لا يخفى على الخالق، لا إله إلا هو. لذا يقال في هذا الباب إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلف الأمر، إن وجد أكل شرب لبس، إن وجد جيد تزيى به، ما وجد لبس هذا الكساء المنبذ صلوات الله وسلامه عليه. قالت عائشة رضي الله، قال أبو بردة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأقسمت عائشة بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين، في هذا الإزار الغليظ وفي هذا الكساء الملبن، انتقل إلى الرفيق الأعلى ومات وقبض، قبضت روحه يعني، وفارق الحياة الدنيا كما فارق آدم ونوح وإبراهيم وشعيب وصالح وجميع الأنبياء قبله. وكما قال الله تعالى له إنك ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. وكما قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أدى الرسالة، بلغ الأمانة، نصح الأمة، ما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا بينه، وما ترك شيئا يباعد عن الله إلا بينه. وبعدما أدى رسالته الكاملة جزاه الله تعالى عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، لحق بالرفيق الأعلى واختار ذلك، لأن الملك أتى إليه، ملك الموت، وكل نفس ذائقة الموت. يا محمد أنا مرسل إليك، جاء الوقت، جاء الأجل. قالت عائشة فرأيته يرفع أصبعه إلى السماء ويقول اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. فعلمت أنه صلى الله عليه وسلم لن يختار الدنيا وإنما اختار الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه. فارق الحياة الدنيا وجميع ما كان يعمل من أعمال الدنيا تقلصت انتهت. هل هو يصلي بالخلق اليوم منذ 14 قرن؟ لا، هو الذي يعقد الألوية ويبعث الجيوش إلى اليمامة، إلى مسيلمة الكذاب، إلى وإلى وإلى وإلى. لا، الذي فعل ذلك بعد مماته صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء هلم جرى. هل يحج بالناس اليوم ويذهب ويقف بعرفة وهو إمام الحاجين؟ لا، لكنه عند ربي حي حياة برزخية ليست كحياة الدنيا. حياة الدنيا انقطعت عنه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو حي حياة برزخية عندية عند الله تعالى، منعم مكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا يجوز أن يعتقد، ولا يجوز أن يعتقد معتقد اليوم. ماذا يعتقد؟ اسمع، يعتقد بعض الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه ورد، أعطاه دعاء، وهذا لا، هذا القول الذي قلته قاله رجل من أهل القرن 11. نحن الآن في القرن 14 و15، قبل 4 قرون خرج إنسان وألف كتاب وأتانا بذكر وورد، وقال إن هذا الورد أخذه من النبي عليه الصلاة والسلام يقظة لا منام، حتى تعلموا أعداء الله كيف دخلوا فينا، يريدون أن يشوشوا ويريدون أن يبعدونا عن المحجة التي تركنا عليها الرسول صلوات الله وسلامه عليه. النبي خرج وذهب إلى فاس وإلى مكناس وأعطى هذا الدعاء والورد يقظة لا مناما. ونصدق ونؤمن ونقول حق وصدق. ما أعطى أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا ابنته فاطمة ولا زوجاته ولا أصحابه، بل ادخر النبي له هذا الورد وهذا الدعاء إلى أن ظهر في القرن الحادي عشر، فعلمه النبي هذا الدعاء قال أعطانيه يقظة لا بد. يقول عالم من علماء المدينة رحمة الله تعالى عليه يسمى الشيخ محمد ألفا هاشم، مات قبل 60 عام تقريبا، وكان علما من علماء طيبة. يقول ليت شعري، ليت شعري لو كان النبي يظهر، لما لم يظهر يوم أن تقاتل علي وعائشة؟ يقول لعائشة: يا عائشة لا تقاتل علي على الحق. يوم أن تقاتل علي ومعاوية: يا معاوية علي على الحق، دعه لا تقاتله. لما لم يخرج من القبر وهذا بيت ابنته فاطمة وقد غاضبت أبا بكر رضي الله تعالى عنه ولم تكلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه إلى أن ماتت بسبب خلاف في قضية فقهية ميراثية؟ أبو بكر قال، الرسول قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. فاطمة قالت: لا، أنتم ترثون أباءكم وأبناءكم وأنا بنت رسول الله، أعطوني ميراث رسول الله. هذا الخلاف بين عائشة بين فاطمة وبين أبي بكر. أبو بكر يقول: أبوك رسول الله يقول ما تركنا صدقة، نحن معاشر الأنبياء لا نورث. هذا بيت عائشة وفيها قبر رسول الله، وهذا بيت السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. أيرضى النبي أن يقع خلاف بين ابنتي وبين صديقه الصديق؟ يخرج ويقول لفاطمة: لا يا ابنتي لا تنازعي صديقي وحبيبي. ما حصل هذا، لأنه صلوات الله وسلامه عليه قد فارق الحياة الدنيا. ومن يزعم، وأنا أقول هذا الباب كلام لتكونوا على علم، من يزعم ويدعي بأن فاطمة رضي الله تعالى عنها لها ميراث، لأن الله تعالى قال: وورث سليمان داوودا، ورث سليمان داوودا، ورث علمه، ورث نبوته، لم يرث ماله. إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، ما تركنا صدقة. وأي شيء ترك رسول الله؟ أترك فلل؟ أترك أراضين؟ أترك مال ذهب؟ والله ما ترك شيء، بل مات ودرعه مرهونة في 30 صاعا من شعير عند رجل يهودي صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وخلاصة الكلام، مات صلى الله عليه وسلم في هذا الكساء الملبد وفي هذا الإزار الغليظ، وفي هذا دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام يلبس الجيد عندما يجد ويلبس المتيسر عندما يجد. الحديث أيضا هذا جاء بطريق آخر عن أبي بردة: أخرجت إلينا عائشة إزارا وكساء ملبدا فقالت: في هذا قبض رسول الله. قال ابن أبي حاتم: في إزار غليظ، إزار غليظ. رواية أخرى عن عبد الرزاق عن معمر: إزارا غليظا. رواية أخرى عن عائشة عن طريق صفية بنت شيبة قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث آخر، حديث آخر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداء وعليه مرط مرحل من شعر أسود، مرط مرحل